أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جاء في كتاب الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. حديثنا هذه الليلة بعنوان القلق على الهوية، وفيه محوران: الأول تنوع الهويات وتأثيراتها الاجتماعية، الثاني تعزيز الهوية في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقبل الحديث في المحور الأول، عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأول تنوع الهويات وتأثيراتها الاجتماعية. يحرص كل مجتمع من المجتمعات البشرية على حفظ هويته الخاصة والاعتزاز بها، وهوية كل مجتمع هي السمات التي يتميز بها عن المجتمعات الأخرى من حيث الانتماء العرقي أو الديني أو القومي أو أي انتماء آخر. طبعا من الناحية اللغوية يقال هوية بضم الهاء، هوية، وما هو شائع في الألسن هوية، هذا خطأ من الناحية اللغوية، لأن الهوية هي البئر العميقة القعر، الحفرة البعيدة القعر، هذه تسمى هوية. أما الهوية الوطنية يقال الهوية الوطنية، هذا هو الصحيح. الهوية الدينية، الهوية الاجتماعية بضم الهاء. كل مجتمع له سمات في ثقافته، في أعرافه، تقاليده، انتمائه العرقي القومي. هذه السمات مجموعها يطلق عليه هوية، هذه هوية المجتمع. الهوية تتشكل من عدة دوائر، ليست من دائرة واحدة. فالمجتمع مثلا قد يكون مجتمعا مسلما، هذه دائرة من دوائر الهوية. من الناحية الدينية هو مسلم يتميز بالإسلام عن أتباع سائر الديانات، لكن في دائرة أخرى هذا المجتمع عربي مثلا من حيث القومية، من حيث اللغة، أو تركي أو فارسي أو أي قومية أخرى، هذه دائرة ثانية. هناك دائرة ثالثة لنفترض قبلية، هذا المجتمع مسلم عربي أو تركي أو فارسي وأيضا من القبيلة الفلانية، هذه دائرة ثالثة للهوية. من محيط وضمن كيان سياسي معين ضمن هذه الدولة أو تلك الدولة، مصري، سعودي، إيراني، تركي، هندي، هذه دائرة ثالثة. إذن الهوية تتشكل من عدة دوائر، دوائر تكون متداخلة. فقد يكون الإنسان من حيث الدين متداخل مع آخرين وليس متمايزا عنهم، لكنه متمايز عنهم من ناحية قوميته ولغته، أو من ناحية الكيان والوطن الجغرافي السياسي الذي ينتمي إليه، وهكذا. يفترض في الحالة السوية أنه لا يكون هناك تضاد بين دوائر الهويات عند الإنسان. نعم، أنا دينيا مسلم، أنا مذهبيا شيعي، أنا مثلا من حيث الوطن ضمن الوطن السعودي، أنا من حيث المذهب ضمن المذهب الشيعي، وهكذا. هذه دوائر مختلفة، ليس هناك تضاد بين كوني مسلم وكوني عربي، بين كوني مسلم عربي وكوني شيعي، بين كوني شيعي وكوني سعودي من هذا البلد أو مصري من مصر أو عراقي من العراق، ليس هناك تضاد بين هذه الدوائر. في بعض الأحيان الظروف الخارجية تخلق وتصطنع حالة من التضاد، صراعات تصير على الأرض. مثلا أنا مسلم عربي، لكن حصل صراع بين المسلمين العرب والمسلمين من لغة أخرى. أنا شيعي، لكن حصل صراع بين الشيعي من هذا البلد والشيعي من البلد الآخر. هنا في بعض الأحيان يصير تضاد بين دوائر الهويات التي ينتمي إليها الإنسان. في الأصل ما في تضاد، هذا التضاد مختلق صنعته ظروف معينة. في مثل هذه الحالات الأولوية والتراتبية تكون إما من منطلق فكري، أنا من الناحية الفكرية أؤمن بأن انتمائي لهذه الدائرة الدينية أو القومية أو الوطنية أو المذهبية مقدم على الدوائر الأخرى، هذا منطلق فكري. لكن غالبا يقولون الانحياز لدائرة في مقابل الدوائر الأخرى في الانتماء يرتبط بحالة الاستهداف، يعني الخطر والضرر يستهدفني في أي دائرة أنشد إليها أكثر. فإذا كان أنا مسلم وعربي وشيعي مثلا أو سني وتركي أو مصري أو عراقي، إذا كانت هناك دائرة ضرر متوجهة إلي باعتبار شيعي، هنا يكون انتمائي وتمسكي بهذه الدائرة أكبر وأشد. قد لا تكون هذه الدائرة هي أهم في نفسي مثلا، لكن لأنها موقع التماس، لأن الاستهداف صاير من هذه الدائرة. أنا ضمن قومية معينة، تركي كردي عربي، وأعيش في محيط إسلامي، وقع علي الاستهداف على أساس قوميتي، لأني تركي مستهدف، أو لأني كردي مستهدف، أو لأني عربي مستهدف. هنا الدائرة اللي أشوف نفسي مستهدف فيها أكثر من الانتماء، من دوائر الانتماء أنشد إليها أكثر. هذه حالة تحصل بسبب الواقع الخارجي الذي يعيشه المجتمع، وإلا الأصل أن دوائر الهويات والانتماءات عند الإنسان متداخلة ليست متضادة. ما هو دور الهوية في حياة المجتمع؟ ليش المجتمع يهتم بهويته؟ ما هو تأثير الهوية في حياة أي مجتمع من المجتمعات؟ أولا، الهوية تبعث الثقة والشعور بالذات في نفوس أبناء المجتمع، شعورهم بأنهم مسلمون، شعورهم بأنهم عرب، شعورهم بأنهم مثلا سنة أو شيعة أو كرد أو أي قومية أو أي انتماء. هذا الشعور بالهوية يبعث الثقة والشعور بالذات في نفوس أبناء المجتمع، هذا أولا. ثانيا، الهوية تحفز المجتمع لمواجهة التحديات. إذا واجه المجتمع تحدي من التحديات، أعداء، مشكلة، كارثة، هويته تحفزه، إحنا أبناء هذا الدين، إحنا أبناء هذه القومية، إحنا أبناء هذا الوطن. تصبح الهوية محفز للمجتمع في مواجهة التحدي، هذا الدور الثاني للهوية. الدور الثالث، الهوية تعزز التماسك والتلاحم الداخلي بين أبناء المجتمع. أبناء هذه الهوية يشعرون بالتماسك، التلاحم، التضامن فيما بينهم. هذه أهم أدوار وآثار الهوية في حياة المجتمع. هناك مسألة أخرى ترتبط بالصراع بين الهويات، يعني بين المنتمين للهويات المختلفة، المنتمين للأديان، المنتمين للأعراق، المنتمين للمذاهب، القوميات، أي هوية، أتباع هذه الهوية في مقابل أتباع الهوية الأخرى. شاءت حكمة الله تعالى وجود التنوع بين بني البشر في هوياتهم وانتماءاتهم. هناك تنوع، لماذا؟ لإظهار الإبداع والقدرة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة. الجمال مظهر من مظاهر التنوع، مظهر من مظاهر الجمال والإبداع، وهو إثراء للحياة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسنة والألوان يستدعي أو قد يؤدي إلى تكوين هويات وانتماءات مختلفة، هذا من آيات الله، مظهر من مظاهر قدرة الله. إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ميدان للتنافس. الله تعالى بإمكانه أن يجعل الناس هوية واحدة لا تتنوع هوياتهم، ولكن شاءت حكمته أن تتنوع هوياتهم المختلفة. لماذا؟ حتى يكون مجال للتنافس. فاستبقوا الخيرات. وبناء على هذه الرؤية الدينية القرآنية والعقلية، العقل أيضا يؤيد هذه الرؤية، على الناس مع اختلاف هوياتهم أن يتجهوا للتعارف والتعاون فيما بينهم، وليس إلى التضاد والتنافر. يتعارفون ويتعاونون من أجل إعمار الكون وتسيير شؤون حياتهم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من أجل أن تتعارفوا، من أجل أن تتعاونوا، هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. لكن الطبيعة البشرية القائمة على حب الذات، وجود النزعات الشريرة العدوانية في نفس الإنسان، هي التي تدفع باتجاه الصراع بين الهويات. ولذلك كثيرا ما تحصل حالات تضاد وصراعات بين أتباع الهويات المختلفة، والتاريخ حافل بهذه الصراعات والحروب. الكلام ما هو الموقف الصحيح والسليم تجاه صراع الهويات؟ هذا ما نريد الوقوف عليه في المحور الثاني، حيث نتحدث في المحور الثاني عن تعزيز الهوية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وقبل الدخول في هذا المحور، لا بأس بأن نعطر أفواهنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجه أتباع أهل البيت عليهم السلام في ظل الدولة الأموية والعباسية تحديا شديدا وخطيرا لهويتهم الدينية. كانوا يؤمنون بإمامة أهل البيت عليهم السلام وبمرجعيتهم، ولذلك أحبوا أهل البيت لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما قرأوه في آيات القرآن الكريم من الأمر بمودة أهل البيت وولاية أهل البيت. والآيات والروايات كثيرة، لسنا الآن بصدد الحديث عنها. هؤلاء قوم أتباع أهل البيت، أحبوا أهل البيت وآمنوا بهم واعتقدوا بإمامتهم واعتبروهم مرجعية دون غيرهم في أخذ معالم الدين وأحكام الدين. الحكام الأمويون والعباسيون طبعا ينزعجون من ذلك، لأنهم يريدون فرض هيمنتهم على الناس، ولأنهم يرون في أهل البيت منافسا لهم على النفوذ والتأثير في الناس، ولذلك فرضوا الحصار على أئمة أهل البيت، وتعرض أئمة أهل البيت عليهم السلام للأذى والعناء، ونال شيعتهم الكثير من الأذى والعناء. لماذا؟ لأنهم ضمن هذه الهوية، لأنهم متمسكون بأهل البيت، لأنهم يأخذون عن أهل البيت. كم قتل من أتباع أهل البيت وتلامذتهم، كم نفوا، كم سجنوا، كم اعتقلوا، كم عانوا من الأذى والضغوط. كان هناك حصار شديد على أهل البيت لحجب صوتهم عن الوصول إلى مسامع أبناء الأمة. الحديث عن أهل البيت في تلك الفترات كان فيه خطر على حياة الإنسان. نقل سيرة أهل البيت، نقل كلام أهل البيت، كان يعتبر جريمة عند أولئك الحكام المناوئين لأهل البيت. من ناحية أخرى، السلطات كانت تدعم بعض الشخصيات والرموز الدينية الأخرى من غير أهل البيت حتى يكون لهم النفوذ ويكون لهم التأثير، وحتى يستقطبوا الناس على حساب اجتذابهم إلى أهل البيت عليهم السلام. بل حاول بعض الحكام أن يفرض على الناس مذهب معين حتى لا يأخذ الناس بمذهب أهل البيت وآراء أهل البيت وفقههم. هذا في التاريخ موجود، تنقله مختلف المصادر. المنصور، الخليفة العباسي المنصور الدوانيقي، أراد أن يفرض مذهب الإمام مالك لما كتب كتابه الموطأ. المنصور أراد أن يفرض، خلاص الناس لازم يعملوا بهذا الكتاب، يعملون بمذهب الإمام مالك ويمنع أي رأي آخر، لكن الإمام مالك لم يقبل بهذا الأمر. وعيه وتدينه جعله لا يقبل هذا الأمر. هذا كله يأتي في سياق منع تأثير أهل البيت على أبناء الأمة. طيب، في مقابل هذه المعاناة التي عاشها شيعة أهل البيت، أتباع أهل البيت، كانت هناك أيضا محاولات التشويه، تشويه لسيرة أهل البيت، لصورة شيعتهم، اتهامهم بمختلف الاتهامات. هكذا كان شيعة أهل البيت يعيشون قمعا لهويتهم، كانت هوية مقموعة، هوية محاصرة، هوية مهمشة، يزدرى بانتمائهم وبهويتهم. طيب، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كيف وجهوا شيعتهم للتعامل مع هذا الصراع، للتعامل مع هذه الحالة؟ نريد أن نتحدث عن بعض الجوانب، قد لا يتسع الوقت للحديث عن كل الجوانب، لكن نشير إلى بعضها. سياسة أهل البيت عليهم السلام في تعزيز الهوية لأتباعهم تتمثل في الأمور التالية: أولا، تأكيد الثقة والثبات على خط الولاية لأهل البيت عليهم السلام، لأن الضغوط والحصار والتشويه والإغراءات قد تسبب اهتزازا، قد تسبب ضعفا في المعنويات. أو قد تسبب اندفاعا لأساليب خطأ في مواجهة الطرف الآخر. الأئمة عليهم السلام سلكوا هذا الطريق، حاولوا أن يؤكدوا الثقة والثبات في نفوس أتباعهم على خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وكنموذج نذكر روايات قصيرة عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: ليهنئكم الاسم، هذا الاسم اللي ليكم هنيئا لكم بهذا الاسم، يخاطب شيعته، ليهنئكم الاسم. قلت: وما هو جعلت فداك؟ ليهنئكم الاسم، ما هو جعلت فداك؟ قال: الشيعة، هذا الاسم اللي ليكم اسم الشيعة، هنيئا لكم بهذا الاسم. قيل له: إن الناس يعيروننا بذلك، الناس يعيروننا، يزدرون بنا، ذول شيعة، اتركهم شيعة. الإمام يقول: لا، هنيئا لكم بهذا الاسم. قال عليه السلام: أما تسمع قول الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، وقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته، يعني من شيعة موسى، على الذي من عدوه فليهنئكم الاسم. يعني هذا اسم جميل، اسم إلهي، لازم أنتم ترتاحوا بهذا الاسم، تعتزوا بهذا الاسم. انظر، هذا لتعزيز الثقة ولتعزيز الثبات. رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام قال في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال عليه السلام: هم شيعتنا أهل البيت، خير البرية. في مقابل الحصار، في مقابل الضغوط، في مقابل التشويه، الأئمة عليهم السلام يرفعوا معنويات أتباعهم: لا تنزعجوا، لا تتأذوا، تذكروا مقامكم وفضلكم عند الله سبحانه وتعالى، لأنكم اتبعتم أهل البيت استجابة لأمر الله، قربة إلى الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى هم جميلة، أبو بصير أيضا يقول للإمام الصادق عليه السلام: إن الناس يسمون الرافضة، هذه مو جديدة، الرافضة والروافض كذا يعير بها الشيعة، من ذاك الوقت كانت موجودة. أبو بصير يشتكي للإمام: الناس يعيروننا، يسموننا رافضة. الإمام عليه السلام انظر كيف يرفع معنوياته في حديث مطول، قال له: يا أبا بصير، رفض الناس الخير وأخذوا بالشر، ورفضتم الشر وأخذتم بالخير. ليش زعلان؟ رافضة، أي رافضين الباطل، رافضين الظلم، رافضين الشر. هذا هو المظهر الأول من مظاهر تعزيز الهوية. احنا في حاجة في كل وقت في كل زمن، إذا رأينا الهوية معرضة للاهتزاز بسبب الضغوط، بسبب الحصار، لابد من رفع المعنويات، لابد من تأكيد الثقة. هذا هو المظهر الأول. المظهر الثاني من مظاهر تعزيز الهوية: الوعي وصدق الالتزام بالهوية. في بعض الأحيان تكون الهوية مجرد انتماء موروث، أنا ولدت من عائلة مسلمة صرت مسلم، ولدت من عائلة مثلا عربية أو تركية أو بأي قومية من القوميات كردية وما شابه صرت هكذا، ولدت ضمن عائلة ضمن مذهب شيعي أو سني صرت ضمن هذا المذهب، مجرد انتماء موروث. في بعض الأحيان تكون الهوية مجرد ادعاء وشعار، أنا مسلم أنا شيعي، ادعاء وشعار. الأئمة عليهم السلام كانوا يوجهون شيعتهم إلى أن لا يقبلوا لأنفسهم أن تكون هويتهم مجرد انتماء موروث، ولا مجرد ادعاء، وإنما أمروهم أن يكونوا واعين بانتمائهم. أنت شيعي، هويتك شيعي، عليك أن تعرف ما هو التشيع، ما هو عمق هذا الخط وهذا المذهب، ما هي قيمه، ما هي أفكاره، ما هي تعاليمه. ليس فقط مجرد شعار وليس فقط مجرد ادعاء. الإمام الباقر عليه السلام يقول لابنه الإمام الصادق عليه السلام: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. يعني انت انشدادك الى تشيعك ومكانتك في دينك بمقدار معرفتك، بمقدار خبرتك بهذا الانتماء. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، لكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه وعمل بأعمالنا، أولئك شيعتنا. كثير عندنا من النصوص والروايات، بعض الناس تشوفه يفتخر ويدافع ومتحمس حول تشيعه وحول إسلامه، لكن ماذا يعي من دينه؟ ماذا يفهم من مذهبه؟ ما هو مدى التزامه بتعاليم الأئمة؟ هذه هوية ليست ثابتة راسخة. تعزيز الهوية يستلزم الوعي بالهوية، ويستلزم صدق الالتزام بالهوية. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. السياط يعني اللي يحمل الصوت، يعني بالضرب، يعني يا ليت واحد على رأسكم بالعصا حتى تتفقهوا، يعني حتى الضغط من أجل الوعي والمعرفة. طبعا مو هو الأسلوب المفضل، لكن الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى أهمية هذا الجانب. ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. لماذا؟ لأن الهوية مو مجرد ادعاء، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى معرفة. وفي رواية أخرى الإمام الصادق عليه السلام يقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم، اسمعوا أيها الشباب من شيعة أهل البيت، اسمعوا قول إمامكم، لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما. يعني ما يصير شاب في وقت قوته وشبابه ونشاطه يصرف وقته إلا في العلم، أن يكسب العلم أو أن يبذل العلم للآخرين. إذن هذا هو الأمر الثاني، الوعي وصدق الالتزام بالهوية. المظهر الثالث والأمر الثالث في تعزيز الهوية الانشغال ببناء الذات وتفجير الكفاءات والإنتاج العلمي والكمال الأخلاقي. الأئمة يريدون من أتباعهم ليس مجرد حماس، ليس مجرد شعارات، ليس مجرد عواطف. ابنوا أنفسكم، انشغلوا ببناء الذات وتفجير الكفاءات. أتباع كل هوية من الهويات إذا صارت عندهم كفاءات، إذا صار عندهم كمال أخلاقي روحي، إذا صارت مستوياتهم العلمية مستويات متقدمة، هذا يعزز هويتهم أمام الآخرين. أما إذا إنسان فارغ، أنا مسلم، يعيش الجهل، يعيش التخلف، هذا شنو فائدة الإسلام؟ هذا ضرر يعطي نموذج سيء للإسلام. إنسان شيعي صيح أنا شيعي متحمس لتشيعه، لكن يعيش الجهل والتخلف والضحالة وما عند ذاك المستوى العلمي ولا الأخلاقي، ماذا يفيد هذا الادعاء؟ أهل البيت ما يريدوا ناس ينتمون إليهم انتماء فارغة. إنسان أجوف فارغ طبل، يريدون إنسانا منشغلا ببناء ذاته يصنع كفاءته تتجلى قدراته أمام الناس. لا ينبغي أن ينشغل بالخصومات مع هذه الجهة وتلك الجهة. في الحديث في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والخصومة في الدين. لا تنشغلوا بالخصومة مع الآخرين، ابنوا أنفسكم، فجروا طاقاتكم، فجروا كفاءاتكم، هذا أهم تعزيز لهويتكم، هذا أهم إظهار لانتمائكم. في رواية رائعة وجميلة جدا وإن كانت طويلة نوعا ما، نشير إلى بعض فقراتها ويمكن للإنسان أن يقرأها كاملة في المصادر. عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام. يعني بلغ شيعتنا اللي يسمعوا كلامنا، بلغهم السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر وإذا كان على غير ذلك. منتمي ويحمل اسم أهل البيت وشيعي، لكن ما ملتزم، ما منمي نفسه أخلاقيا وعلميا واجتماعيا. الإمام يقول: وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. إذن تعزيز الهوية يستلزم أن يكون الإنسان أنموذجا في طاقاته، في كفاءاته، وفي تعامله مع الآخرين. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، الإدارة المبدئية العقلانية لمعركة الدفاع عن الهوية. الأئمة كانوا يشوفوا شيعتهم وهم يعيشون الحصار، وهم يواجهون الضغوط. الأئمة لم يسمحوا لشيعتهم بأن يسترسلوا مع حالة الانفعال، وأن ينفلتوا من عقال الحكمة والتعقل. كانوا يؤكدون على شيعتهم: إذا واجهتم حصارا، إذا واجهتم ضغوطا، فأحسنوا إدارة الصراع على هويتكم، وراعوا الجانب المبدئي. أنتم ملتزمون بدين، بمبدأ، فلا تتصرفوا تصرفا يضر بالتزامكم الديني، يضر بأمتكم. الاهتمام بمصلحة الأمة، الاهتمام بالمصلحة الإسلامية العامة. أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما روي عنه قال: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. كلمات كثيرة عند الإمام علي، كيف أنه تنازل عن حقه رعاية للمصلحة العامة. لا ينبغي للإنسان أن يستجيب للاستفزازات، حتى لو طرف آخر أراد أن يستفزك، أراد أن يستدرجك إلى الصراع، أن تكن الطرف الأعقل. في رواية واحد ينقل للإمام الصادق عليه السلام، يقول لهذا الإمام في المسجد شديد البغض لنا ولأصحابنا، وقد قررت أن أقاطع المسجد، ما أذهب إلى المسجد. الإمام يجيبه في حديث جميل جدا: لا عليك منه، أنت أولى بالمسجد منه، لا تنقهر، لا تقطع المسجد، كن أنت أول داخل وآخر خارج من المسجد. الإنسان لازم ما يستفز، ما يستجيب للاستفزازات، يكون عقلاني، يفكر بعقل كيف يتصرف تجاه الضغوط وتجاه الاستفزازات. وأخيرا الأمر الخامس ونختم به حديثنا في هذا المجال: التحذير من الأخطار الداخلية على الهوية. الهوية الخطر لا يأتي عليها من الخارج ومن الأعداء فقط، في بعض الأحيان من الداخل. الأئمة ينبه شيعتهم، ينبهون أتباعهم: كونوا حذرين، لا تصير في داخلكم أسباب للإساءة لهويتكم، لانحرافكم عن خطكم الصحيح. لذلك كانوا يحذرون شيعتهم مثلا من الغلو. الغلو هذا خطر داخلي على الهوية، وكم عانى الشيعة من حركات الغلو ومن تيارات الغلو. الغلو في داخل المذهب، الغلو في أهل البيت عليهم السلام، هذا ضد أهل البيت، لا يقبله أهل البيت، لأن أهل البيت يهمهم توحيد الله، يهمهم بالدرجة الأولى عبادة الله وتوحيد الله. والغلاة يلوثون التوحيد، هذا من ناحية. من ناحية ثانية الغلاة يشوهون المذهب. لذلك ورد عن علي عليه السلام أنه قال: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. شوف الإمام حط المغالي في مستوى المبغض، فالغلو مرفوض عند أهل البيت، الغلو داخل المذهب مرفوض، هذا يشكل خطر داخلي على الهوية. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، رواية جدا مهمة ما أحوجنا إليها وخاصة في مثل هذا العصر، الإمام يقول: احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدونهم، فإن الغلات شر خلق الله. شباب عندهم حماس، عندهم اندفاع، ويجوا ناس باسم أهل البيت وباسم التشيع يغالون، يتحمسون أكثر من اللازم، يطرحون آراء لا يرضى بها أهل البيت عليهم السلام. الشباب لأنهم متحمسين وعندهم حالة فتوة وشباب، لذلك بالسرعة يتقبلون هذه الآراء الانفعالية الحماسية. الإمام الصادق حذر: احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدونهم، باسم أهل البيت، لكن إفساد لعقيدة أهل البيت وانحراف في خط أهل البيت، هذا مظهر. ومن المظاهر الوضع والزيادة، الوضاعون على أهل البيت، الزيادة في مذهب أهل البيت، تقويلهم ما لم يقولوا، هذا خطر داخلي. كم عندنا روايات وأحاديث تحذر من الوضع والوضاعين. الإمام الصادق عليه السلام يقول فيما روي عنه: إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. علماؤنا بذلوا جهود حتى ينقحوا الأحاديث المروية عن أهل البيت، لأن الوضاعين ما قصروا، أساءوا لمدرسة أهل البيت، اختلقوا كما كبيرا من الروايات والأحاديث. جزى الله علماءنا المحققين الذين سعوا لتصفية وغربلة تراث أهل البيت من وضع الوضاعين. ومن حالات الخطر الداخلي التطرف والتشدد الداخلي. أتباع أهل البيت عليهم السلام ليسوا قلة، مع مرور الزمن أصبحوا جمعا كثيرا وكبيرا، وفي هذا الجمع الكبير الكثير تتنوع الآراء، تختلف الأفكار، التفسيرات. المشكلة حينما تكون هناك تيارات داخل شيعة أهل البيت لا تفهم شرعية الاختلاف وتعدد الآراء وتعدد الفهم للنص أو للرأي، فيتشددون ضد مخالفيهم في الرأي من داخل دائرتهم، وهذا يسبب تمزقا داخليا. لذلك أئمة أهل البيت وجهوا شيعتهم إلى أن يستوعب بعضهم بعضا، لا يكون هناك تشدد. من قال أن رأيك هو الرأي الوحيد والحق؟ هذا رأيك وهناك رأي آخر، لماذا تتهم صاحب الرأي الآخر؟ هذا التشدد الداخلي، هذا خطر على الهوية من داخلها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، وهي الدرجات، فلا يتبرى بعضكم من بعض. هذه هي أهم الأمور والمظاهر التي ركز عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام من أجل تركيز الهوية في أوساط أتباعهم، ويأتي الاهتمام بعاشوراء وبذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام كبرنامج من أجل تعزيز انتماء أتباع أهل البيت إلى خطهم. هذا الاحتفاء بعاشوراء، هذا الاهتمام بإحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليس مجرد تقاليد استحدثها الناس صنعها الشيعة، وإنما هي أوامر وتوجيهات وتعاليم من أئمتهم كانوا يحثون شيعتهم على الاهتمام بإحياء ذكرى الحسين عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام ينقل يقول: كان أبي إذا دخل شهر المحرم، ونحن الآن في شهر المحرم، إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. قتل الحسين كان مأساة عظيمة، كل من اطلع على هذه المأساة تفاعل معها وتألم لها. أكتفي بأن أنقل شاهد من التاريخ القريب المعاصر، لعلكم سمعتم عن الشاعر اللبناني المسيحي بولي السلامة. هذا الشاعر بولي السلامة شاعر وأديب مسيحي، ليس مسلما وليس شيعيا، لديه قصيدة رائعة عند ملحمة، ملحمة الغدير، وعند قصيدة ملحمة اسمها علي والحسين. شاهدنا هنا ابن يتحدث عن أبيه حينما كان ينشد أو ينشئ هذه القصيدة، يقول: في تلك الليلة أبوه كان مريض، سوى عدة عمليات، كانت عنده آلام في جسمه. يقول: في تلك الليلة اللي هو سماها الليلة الرهيبة، يعني بها تلك الليلة التي نظم فيها مصرع الحسين. يقول ولده رشاد: دخلت غرفة والدي صباح ذات يوم بعد أن سمعت رنين الجرس الذي يؤذن بيقظته، فألقيت التحية ورحت كالعادة أجمع إلى ما وراء وسادته الغطاء المرفوع فوق سريره، فوقعت يدي على المخدة التي كان نائما عليها فوجدتها مبللة، فسألته في الأمر، وكنت قد ظننت أنه سكب الماء فوقها بالخطأ، فأجاب: لا، لم ينسكب عليها ماء، ثم ظننت أنه تعرق من المرض، من الألم، ارتفاع الحمى عنده، صار عرق وتبللت وسادته. لكن الزمن لم يكن زمان القيظ، بل كان في صقيع الشتاء، فأجاب: لا. فقلت له: إن الوسادة رطبة ومبللة. فقال: اعلم يا بني أني نظمت الليل فاجعة كربلاء، وفطرت مصرع الحسين، ولذلك تصبب العرق، ولذلك تصبب منه الدمع بكاء على ما أصاب الإمام الحسين عليه السلام. لم يكن الماء سبب البلل ولا الحر هو السبب، ولا تسبب العرق بفعل القيض، بل كانت على وسادته حرق من كبده ودموع سكبت مع مجرى القلم. فأدركت إلى أي حد معنى قوله اللي هو بولس السلام يقول: بكيت حتى وسادي نش من حرق، وضج في قلمي إعوال منتحبي، أنا المسيحي أبكاني الحسين، أنا المسيحي أبكاني الحسين، وقد شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.